إذا قال السائل يريد أن يدرك حقيقة هذه الأسماء وكنهها وحقيقة الصفات وكنهها، إذا قال كيف استوى على العرش؟ أنتم تقولون الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، أو على الأصح يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. لسنا نحن الذين قلنا، ولكن الله هو الذي قال، هو الذي أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش. لذلك لا ينبغي أن يسلم لمن يقول أنتم تقولون الله مستوى على عرشه وأنتم تثبتون الاستواء. نعم، نحن نثبت تصديقا لخبر الله لا من عند أنفسنا. المثبت لهذه الصفات هو الله، هو الذي أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. إذا قال كيف استوى على عرشه، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما. هذا القول المشهور عن الإمام مالك فقط، وما نسب إلى ربيعة شيخه وإلى أم سلمة قال بعض أهل العلم لا يثبت ذلك، وإنما المعروف الثابت أن ذلك عن الإمام مالك، لأن ربيعة وإن كان أدركه شيخه قد يعد من التابعين، لأنه أدرك بعد الصحابة كالإمام أبي حنيفة وأم سلمة من باب أولى. وتجدد هذه الفكرة، تأثر الناس بعلم الكلام وبدء الخوض في هذه المسائل إنما بدأ من عصر تابع التابعين. لذلك هذا القول مشهور عن الإمام مالك. الإمام مالك هو الذي سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سكت الإمام فلم يرد برهة من الزمن، فأخذه الرحضاء حياء من الله سبحانه وتعالى حتى استحيا الحضور فأطرقوا برؤوسهم جميعا. ثم بعد ذلك قال الإمام الاستواء معلوم ومعقول، والكيف مجهول وغير معقول، والإيمان بالاستواء واجب تصديقا لخبر الله تعالى. والسؤال عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه بدعة لأمرين. الأمر الأول، لأول مرة يحدث في الإسلام مثل هذا السؤال، لا يعلمه المسلمون الأولون، أي المسلمون الأولون قبل عهد تابع التابعين، أي بعد نشأة علم الكلام وانتشار علم الكلام بين المسلمين، قبل ذلك لا يفكرون أبدا في السؤال عن كيفية صفة من صفات الله تعالى، لا الاستواء ولا النزول ولا المجيء ولا الكلام ولا السمع ولا البصر، لا يفرقون كما قلنا بين هذه الصفات كلها. إيمانهم بهذه الصفات إيمان إثبات، كما أن إيماننا بالله تعالى إيمان إثبات، كذلك إيماننا بصفات الله تعالى وأسمائه إيمان إثبات لا إيمان تكييف. ثانيا، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، هذا السؤال بدعة لأمرين كما قلنا، أولا لأنه حدث في الإسلام لأول مرة ما كان يخطر ببال المسلمين الأولين، ثانيا لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر تكلف ولا يمكنهم الإجابة عنه. من سئل كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف سمعه وكيف بصره، لا يمكن لأحد أبدا أن يجيب على هذا السؤال. لذلك توجيه السؤال بكيف إلى ذات الرب سبحانه وإلى أسماء وصفاته بدعة وتكلف ومحاولة الإحاطة بالله تعالى، وتلك مستحيلة، الإحاطة مستحيلة. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قد يتصور بعض الناس نزولا كنزولنا يستلزم الحركة ويستلزم خلو المكان ويستلزم أن يكون فوقه شيء بعد نزوله، هذه كلها لوازم نزول المخلوق. القاعدة: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. ينبغي أن تحفظ هذه القاعدة: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. لوازم نزولنا معروف، ولوازم استوائنا معروف. إذا استوى مخلوق على مخلوق لا يخلو أن يكون المستوي أكبر من المستوى عليه أو أصغر منه أو مساويا له. القسمة ثلاثية لا ليست رباعية، هذا بالنسبة للوازم استواء المخلوق. أما استواء الخالق لا تلزمه هذه اللوازم، استواء الله تعالى لا تلزمه لوازم استوائنا، ونزول الرب سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء من لوازم نزولنا، وسمعه وبصره وكلامه كذلك. لا يقال إذا أثبتنا له الكلام يلزم أن نثبت له مخارج الحروف، هذا بالنسبة لتكلمنا نحن. أما تكلم الرب سبحانه وتعالى حيث لا ندرك كنه وحقيقته لا تجري عليه لوازم صفات صفات المخلوق من الكلام وغيره. ضبط هذه القواعد يريح طالب العلم أو يريح كل مسلم. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، لأنه الذي تقرر عنده من دراسته بعلم الكلام بما في ذلك دراسة العقيدة الأشعرية أن الذي ينزل أمر الله ليس هو الله أو ملك من الملائكة. وهذا لو فكر الإنسان بعقله الحر يراه أنه غير مناسب، لأن الحديث نص الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول، هل الذي يقول هل من مستغفر هل من داع هو الأمر؟ الأمر شيء معنوي، هل الأمر يتكلم فيخاطب العباد فيقول للعباد هل من سائل منكم هل من داع هل من مستغفر؟ مستحيل عقلا. إذا قلنا النازل هو الملك، هل الملك يغفر الذنوب ويعطي العطاء؟ هل هناك أحد يغفر الذنوب إلا الله؟ إذن الكل مستحيل. ثبت خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر أن الذي ينزل فيقول هذا القول هو الله. بقي القول كيف ينزل، والجواب ما سمعتم في جواب الإمام مالك في صفة الاستواء. يقال له كيف هو، أنت سألت كيف ينزل ربنا فنحن نسألك فنقول كيف هو. أولا إذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. السر في ذلك في عدم علمنا، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. إذا كنت تعلم كيفية الموصوف تعلم كيفية صفاته، إنما نعلم كيفية صفات المخلوق لأننا نعلم كيفية ذاته الذي هو الموصوف، وهو فرع له وتابع له. معرفة كيفية صفة كيفية الصفة فرع تابع لمعرفة كيفية الذات. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ لاحظ كيف جمع شيخ الإسلام بين عدة صفات هنا ليشعر بأن الصفات كلها من باب واحد. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه؟ ها، هذه صفات ذاتية، والكلام يكون صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار، كما تقدم تفصيل ذلك غير مرة. ونزوله واستواءه صفة فعلية، إذن يكون الجواب واحد في من سألك عن كيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه ومحبته ورضاه، الجواب واحد. وأنت لا تعلم كيفية ذاته، إذا كنت لا تعلم كيفية ذاته كيف تطالبني بمعرفة كيفية نزوله ومجيئه وغضبه ورضاه وتكليمه إلى آخره. وإذا كنت تقر